أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أحبكم في الله، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعافينا وإياكم من البلاء كله، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارزقنا اللهم رفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. إخوتي في الله، اتفقنا أن تمضي جمعتك السابقة في مجاهدة قلبك للحضور أثناء الصلاة، وقلنا أن معناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. ليتنا نستطيع أن ننفذ هذا في حياتنا ككل، أن يصبح الهم واحدا أثناء العمل، بمعنى أنك حين تعمل شيئا فاجعل قلبك فيما أنت فيه ولا تنشغل، فيكون جسمك في مكان وقلبك في مكان ثاني. ليتنا نتعلم هذه المجاهدة. الشاهد يقول الشيخ: وسبب ذلك الهمة. الهمة، يقول: فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة. متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة، زي ما بيقولوا بمنتهى البساطة، لو أن إنسانا بين فكي سبع يفكر في إيه؟ يعني هو سيف أسد داخل عليها يأكله، ممكن في اللحظة دي يفكر هو هياكل ايه ولا يشرب ايه ولا هينام امتى. لا، ده كل تفكيره منحصر ازاي يتصرف، يبقى هو ده اهم الحاضر الوقت. هي دي القضية، ان يبقى همك حاضر في اللي انت فيه، في اللي انت فيه. قال: فانه متى اهمك امر حضر قلبك ضرورة، فلا علاج لاحضاره الا صرف الهمة الى الصلاة. وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان. وأنا إزاي أقدر يبقى كل همي في الصلاة؟ قوة إيماني بربنا، قوة إيماني بالعمل اللي أنا فيه. ليه؟ لأن أنا لو إيماني ضعيف يبقى خوفي على الرزق وعمل حساب لزوجتي ومراعاة ولادي وكل ده شغلني. لكن لو إيماني بربنا قوي، إيماني بربنا تام، فإن هذا الإيمان القوي الإيمان التام يقول: أني أتوكل على الله وسيكفيني كل هذه الهم، كل هذه الهم ولا حاجة، أنا مع ربنا. هي دي قوة الإيمان التي تدفع إلى حضور القلب الحضور التام. قال: وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا، فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان، فاجتهد في تقويته. قوي إيمانك يحضر قلبك. كده أجبنا لك على كل الأسئلة اللي شغل بالك: إزاي أدفع الوسوسة اللي في الصلاة؟ إزاي أدفع السرحان اللي في الصلاة؟ قوي إيمانك. إزاي قوي إيماني؟ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. صلي لك في اليوم 200-300 ركعة، صوم أدي شهر متواصل ولا شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة متواصل، تفطر الجمعة بس فيه. هذه قضايا هي التي تزيد الإيمان. قبل الصلاة تصدق بصدقة، اقعد استغفر لك شوية، جاهز في الوضوء وإحسانه، هذه الأمور تزيد الإيمان وتساعد في حضور القلب في الصلاة. المعنى الثاني: التفهم لمعنى الكلام. التفهم لمعنى الكلام، أول حاجة حضور القلب. اثنين: إنك تفهم أنت بتقول إيه، لأن القلب ربما كان حاضرا مع اللفظ دون المعنى، فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى. عايزك تفهم وانت بتقول في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ايه بسم الله؟ بسم والله والرحمن والرحيم. التفهم لمعنى الكلام، معنى الكلام وانت راكع: سبحان ربي العظيم، يعني سبحان وربية والعظيم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تفهم معناها. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تفهم معناها. فهم الكلام، التفهم لمعنى الكلام، هذا أمر وراء حضور القلب. ينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى، لأن صرف الذهن لإدراك المعنى يدفع الخواطر الشاغلة ويقطع مودها، فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. يبقى دي نوع تاني أو محاولة تانية أو سبب تاني لدفع الوساوس والسرحان، بإيه؟ إنك أنت تفكر في اللي أنت بتقوله، فكر في الآيات اللي بتقراها كتير في الصلاة. بعد ما خلص الصلاة أقول آية من اللي صلينا بيها، واسأل آخر من اللي قاعدين في الصلاة آخر مرة سمعت الآية دي إمتى؟ مش معانا. ليه؟ لأنه مش حاضر قلبه في الصلاة بيفكر في الآيات اللي بيسمعها. لو بيفكر فيها أول ما يسألوا آية وسمعناها في الصلاة دلوقتي. من عجيب إن سألت واحد مرة اهدنا الصراط المستقيم، آخر مرة سمعتها إمتى؟ بعد صلاة العشاء على طول. قال سمعتها كتير بس مش فاكر آخر مرة إمتى. اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، لسه سمعها في الصلاة مرتين في الركعتين الجهرية وقايلها مرتين في الركعتين السرية. يبقى التفهم لمعنى الكلام، فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. والمواد إما ظاهرة وهي ما يشغل السمع والبصر، وإما باطنة وهي أشد، كمن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا، فإنه لا ينحصر فكره في فن واحد ولم يغنه غض بصر، لأن ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به. يبقى القضية مش الأسباب الظاهرة بس، الحاجات اللي بتشغل السمع والبصر الظاهرة الأصعب منها الباطنة اللي بتشغل القلب. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بقطع الشواغل الظاهرة والباطنة قبل الصلاة، وأوجب على الإنسان أن يصلي إلى سترة. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته. يبقى بيصلي سترة ويقرب منها، يبقى قريب من السترة. صلى مرة في خميصة لها أعلام، قال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإن أعلامها ألهتني في صلاتي. صلى مرة إلى قرام لعائشة فيه تصاوير، قال أميطي عنا قرامك فإن صوره لا زالت تعرض لي في صلاتي. يبقى لازم نحافظ على الأمر ده، إن ما تبقاش في شواغل ظاهرة، في الشواغل قدامنا شغلانة عن الصلاة، والشواغل الباطنة. الشواغل الظاهرة كذلك، إن يبقى في عيال بيلعبوا، إن يبقى في زوجة راحة جاية، إن يبقى في تلفزيون ولا راديو شغال ولا كاسيت شغال، إن يبقى في أي حاجة شاغلة. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يبقى الإنسان ما يصليش والأكل موضوع، دماغه في الأكل ولا وهو يدافعه الأخبثان، عايز يتبول أو عايز يتبرز، ما ينفعش. كل دي قطع الشواغل، قطع الشواغل الظاهرة، أضف إلى ذلك قطع الشواغل الباطنة. اسمع الشيخ بيقول إيه؟ وعلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة بقطع ما يشغل السمع والبصر، وهو القرب من القبلة والنظر إلى موضع السجود والاحتراز في الصلاة من المواضع المنقوشة، وألا يترك عنده ما يشغل حسه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى في خميصة لها أعلام نزعها وقال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، الحديث متفق عليه. وإذا كان من المواد الباطنة، المشكلة بقى كبيرة، المشاغل الباطنة اللي من جوه، الهموم والمشاغل القلبية، نعمل إيه؟ قال فطريق علاجه أن يرد النفس قهرا إلى ما يقرأ في الصلاة ويشغلها به عن غيره. عجبتني قوي منه دي، كأن قال اللي أنا بدور عليه، رد النفس قهرا. النفس أقولها من زمان للعيال اللي بيشتكوا الفطور، حمل النفس قهرا على العمل، عاملين لنا مشكلة في عندي فطور أعمل إيه؟ اعمل. تعمل إيه؟ اشتغل. تعمل إيه؟ اجتهد. تعمل إيه؟ جاهد، حرك، هو ده اللي انت تعمله. لكن طب انا عايز ان انا اعمل لك ايه؟ رد النفس قهرا الى ما يقرا في الصلاه. ارغم نفسك. احنا محتاجين ان احنا فعلا ننتصر على انفسنا انتصار حقيقي. يبقى في انتصار. قلت لكم ان ممكن واحد يقوم ليله في الصلاه، رب اني مغلوب فانتصر، رب إني مغلوب لنفسي يعني فانتصر، يعني انتصر لي من نفسي، انصرني على نفسي. وتفضل طول الليل كده وانت مستحضر بس شهواتك ونفسك، رب إني مغلوب فانتصر، رب إني مغلوب فانتصر، رب إني مغلوب فانتصر، طول الليل. عشان محتاجين فعلا حقيقة واقعا ننتصر على أنفسنا اللي خلاص غلبتنا واستولت علينا، واحنا عايشين دلوقتي في قهر أنفسنا وسلطانها. للأسف الشديد أنفسنا عم تقول لنا يمين شمال، وستودي بك إلى الهلاك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى لابد من الانتصار من النفس. اسمع الكلمة دي جميلة جدا وما تنساش أبدا: طريق علاج الوساوس والخواطر والمشاغل والسرحان في الصلاة أن ترد النفس قهرا إلى ما تقرأ في الصلاة واشغلها به عن غيره. إزاي؟ شوف الشيخ يقول إيه: ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة بأن يقضي أشغاله ويجتهد في تفريغ قلبه ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي الله وهول المصنع. اذبحها نفسك، اقتلها، خلص عليها قبل ما تدخل الصلاة. فإن لم تسكن الأفكار بذلك فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه، فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق. واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي، والعلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها إلى أن تنقضي الصلاة في المجاذبة. ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره، فكانت أصوات العصافير تشوش عليه وفي يده خشبة يطيرها بها، فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بها، فقيل له: هذا شيء لا ينقطع، فإذا أردت الخلاص فاقطع الشجر. فكذلك شجرة الشهوة إذا علت وتفرقت أغصانها وانجذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى الأقذار، ذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع. وسبب هذه الشهوة التي توجب هذه الأفكار حب الدنيا. كلام زي الفل. قال لك الموضوع إن الشهوة أو العلة إذا تمكنت تحتاج دواء قوي، ولكن العلة إذا قويت لا ينجح فيها الدواء، يظل الإنسان في الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستحضر قلبه تروح راجعة تاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويدخل في الصلاة ويبدأ يركز في الصلاة تروح راجعة تاني، ويفضل الصلاة كلها عمال إيه؟ يدفع وتيجي ويدفع وتيجي ويدفع وتيجي، تضيع الصلاة في أخذ وجذب شد وجذب. نعمل إيه؟ قال لك الموضوع زي واحد قاعد تحت شجرة وعايز يركز كده ويفكر، كل ما يركز ويبدأ يفكر عصافير الدوشة دي، يقوم ماسك عصاية ونشي العصافير، نشي العصافير ويقعد، مجرد ما يقعد شوية يفكر تروح العصافير جاية تاني. قالوا له ما مش هنخلص. طب يا جماعة الحل ايه؟ عايز اركز. قالوا له اقطع الشجر. يبقى الحل نعمل ايه؟ اقطع الشجر. فنفس الشيء انت بتدافع تفكيرك في الفلوس وفي الزوجة وفي العيال، دي شجرة فروعها كتير، وادام في شجرة وفي فروع يبقى لازم في عصافير، ادام في قاذورات يبقى لازم في دبان ذباب. اعمل ايه؟ اقطع الشجرة. ايه الشجرة؟ حب الدنيا. عشان كده النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اهلك في كلمة، بس احنا كل دي بنحوم حوالين الكلمة اللي قالها اللي هي ايه؟ صلي صلاة مودع. واحد بيصلي ركعتين وداخل يعمل عملية، اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم. واحد بيصلي ركعتين وداخل يعمل عملية قد يموت فيها، نسبة النجاح في العملية مفيش. يبقى مركز وهو في الصلاة دي بيفكر في ايه؟ هي دي صلي صلاة مودع. فاقطع حب الدنيا يسلم قلبك. قيل لعامر ابن عبد قيس رحمه الله: هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في الصلاة؟ قال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أجد هذا. قالوا له نفسك بتحدثك وانت في الصلاة بحاجة؟ قال: لو أنا السيوف تدخل جوايا لأن تختلف في الأسنة، سيوف ورماح ونبال وسهام تدخل جوايا أحب إلي من أن أنا أسرح في الصلاة. شوف تعظيم الأمر ده، اتعلمتها من شيخي برضو زمان سبحان الله العظيم، زمان دي من 20 من 20 لا أكثر من 20 من 25 سنة كده أقول، ها إن الشيخ قال لي: يا ابني أنت في الرفع من الركوع بتطول قوي، أنا خايف الواحد والعياذ بالله يسرح. والعياذ بالله، ده الموضوع عنده مش وارد إنه يسرح، فخايف لما الواحد بيطول. سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هو خلص وسكت، فيقول لي أنا خايف بعد ما خلصت والعياذ بالله أسرح. هو العياذ بالله يعني أسرح دي مصيبة كبيرة، زي كلمة عامر بن عبد القيس كده: لك أسرح الصلاة ليه؟ لا ده أنا يعني أموت وما أسرحش الصلاة. يقول الشيخ: واعلم أن قطع حب الدنيا من القلب أمر صعب وزواله بالكلية عزيز، صعب مش سهل، فليقع الاجتهاد في الممكن منه. يبقى نجتهد على قد ما نقدر، والله الموفق والمعين. المعنى الثالث، احنا قلنا المعنى الاول ايه؟ نسيته، حضور القلب. المعنى الثاني كان ايه؟ ها؟ التفهم لمعنى الكلام. المعنى الثالث التعظيم لله والهيبة. من زمان والله يا ناس وأنا نفسي فعلا ومن عيني أتكلم عن عظمة ربنا. فعلا الناس ما بيعظموش ربنا كما ينبغي. تعظيم ربنا في القلوب مش قوي للأسف الشديد. فعلا محتاجين كلام عن عظمة ربنا، بس الواحد خايف مهما تكلمنا برضو مش هنقول عن عظمة ربنا كما ينبغي كما يحب ربنا ويرضى. الشاهد محتاجين نستشعر الهيبة، الهيبة تعظيم ربنا، ويبقى فيه هيبة في دخول الصلاة. الشيخ بيقول ايه؟ يقول وتعظيم الله يتولد من شيئين: معرفة جلال الله تعالى وعظمته، ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة، فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع. فيتولد من المعرفتين إيه؟ الاستكانة والخشوع. الأول تعرف أنت مين، أنت مين ولا حاجة، شوية مغص يخليك تتمرغ في الأرض، شوية صداع يخلوك ولا حاجة، ظالم من ظلمة الدنيا يتسلط عليك يذل أنفاسك، أنت مين ولا حاجة. سبحان الله العظيم. قلت لكم المعنى ده خطر ليا وانا في الطيارة، وانا في الطيارة مسافر على ارتفاع 40,000 قدم، لا مش قوي كده، ده وهي نازلة واحد بص من الطيارة للناس والطيارة نازلة خالص خالص يعني كده، فشاف الناس قد ايه، ها ده بالعكس مش طيارة ولا حاجة، ده انت لو في عمارة عالية شوي شوف الناس قد كده رمل رمل. سبحان الملك، سبحان الملك، قل لا إله إلا الله يا أخي، لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى في استوائه على عرشه بعظمته وجلاله، البشر دول إيه بقى؟ أنت إيه؟ أنت إيه يا ابني؟ أنت إيه؟ والله حصل كده برضو يوم عرفة، واحد وقف كده وبص كل الناس دول بيقولوا لبيك، انت ايه في وسط الناس دول 3 مليون، فما بالك بقى لما تقول 1,200,000,000 مسلم ولا 1,500,000,000 مسلم. انت ايه؟ معرفتك بنفسك دي تبقى حقير، حقير، انت انسان حقير، حقارة النفس دي ومعرفة عظمة الله يتولد منهم الهيبة والتعظيم. الهيبة والتعظيم، كثير من الناس أو بعض الناس بينسى نفسه، فكر نفس حاجة، انت ايه وانت مين. لما المهلب ابن أبي صفرة مر على واحد من السلف ويمشي في ثوب لوب يتبختر، فقال له اتق الله، هذه مشية يبغضها الله عز وجل. فقال له ألست تعرفني؟ قال بلى أعرفك. قال مش عارف أنا مين ولا إيه؟ قال له بلى أعرفك، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة، أنت مين؟ مين؟ أقول لك أنت مين؟ مين؟ أنت مين؟ كيف يتكبر من خرج من مجرى البول مرتين؟ كيف يتكبر من في بطنه خرى؟ ده كلام السلف. كبر على ايه؟ ده شوية مرض يخلوك مالكش لازمة في الدنيا دي، ومن غير مرض مالكش لازمة في الدنيا دي. ومعرفة عظمة الله، الله. عشان كده ان شاء الله هندرس العقيدة من خلال اسماء الله الحسنى، هو ده حلها الوحيد. ربنا يعلمنا وينفعنا إن شاء الله. التعظيم لله والهيبة يتولد من شيئين: معرفة جلال الله وعظمته، ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة، فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع، ومن ذلك الرجاء، فإنه زائد على الخوف، فكم من معظم ملكا يهابه لخوف سطوته كما يرجو بره. والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب كما يخاف من تقصيره العقاب. لا ده معنى بقى عايز قعدة موضوع الرجاء، وإن احنا نصلي بحب ورجاء مش بس خوف، تعظيم الهيبة بحب. عشان كده شفت بعض المشايخ بيبكي في آيات وصف الجنة وذكر الجنة أكثر من آيات العذاب والنار والتخويف. إن شاء الله لعل أقول لكم في المرة الجاية بإذن الله كلام ابن القيم في وصف صلاة المقربين، إزاي الآيات تنقل ما بين الحب والخوف والرجاء. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، ويعافينا وإياكم من البلاء، وينجينا وإياكم من الفتن، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أحبكم في الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.